برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد بن عبد العزيز السميدي، تنفيذ فهد بن محمد العثمان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا في هذه الحلقة هو صاحب الفضيلة الشيخ صالح بن محمد الحجار، رئيس مجلس القضاء الأعلى، عضو هيئة كبار العلماء. فأهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا بكم وللمستمعين.
نبدأ برسالة بعثتها المرسلة أم عبد الله من الشرقية. أختنا تقول: إذا كان المرء يرى صلاح حاله مع ربه في العزلة وقلة المخالطة، وأنه إن خالط الناس فسد قلبه وانتكس، فهل تكون العزلة حلا لأمثاله فبالتالي يسلكها؟ نرجو التوضيح، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أكرم على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا. الأصل المسلم أنه يكون مختلطا بالمسلمين، محتاجا إلى ملاقاتهم، كل بحسب حاله من رجال ونساء. والاعتزال والعزلة إنما تكون عند فساد الأحوال واضطراب الأمور وغلبة الشر، كما في حديث: إذا رأيت صحا مطاعا وهوى متبعا وإعجاب كل ذي رأي لرأيه فعليك بالخلاصة نفسك. في حديث آخر: يوشك أن يكون خير مال المرء المسلم غنيمة اتبع بها شعاف الجبال يفر بدينه من الفتن. في عهد الفتن واضطراب الناس وعدم السلامة، إذا وجدت الخلطة يكون الاعتزال هو الأولى. وأما مع إنسان التناصر والتعاون على البر والتقوى والتناهي عن الإثم والعدوان فإنه لا يحل الاعتزال. ليس بالإسلامي رهبانية ولا عزة ولا حجاب ولا لزوم صانعة يتعبد فيها فقط. الأصل في المسلم أنه يأمر وينهى ويخالط إخوانه في حدود ما أباحه الله جل وعلا، وفي ذلك خير كثير بإذن الله تعالى.
أحسن الله إليكم. تسأل تقول: هل القصة البيضاء تعد ناقضا من نواقض الوضوء ومن كانت معها مستمرة فهل تلحق بسلس البول؟
هذه لا تسمى القصة البيضاء، هذه إفراجات مستمرة لا تتحكم بها المرأة. أما القصة البيضاء والتي تعرفها النساء هي التي تأتي بعد انتهاء الحيض، إنما تأتي عادة بحيث لا يعقبها صفرة ولا قدرة، لأنها تأتي بعد فصل النقاء التام. فإذا جاءت قصة البيضة معناها انتهت الحيضة ولم يبقى لها زيو ولا طوابع. وأما ما يكون من إفرازات من الرحم لا تتحكم بها المرأة وتخرج بدون إرادتها وبغير إحساس منها بها، هذه لا تسمى من نواقض الغموض. حكم ما قدير ابن الرطوبة الجرح وامثال ذلك، إلا أنه ينبغي أن تحرص المرأة عند كل دخول وقت أن تشدد وضوءها استنجاء ووضوءا. هذا في حكم المستمرة، لأن بعض النساء قد يستمر هذا الإفراج ولا تحس به إلا إذا ذهبت لتتأكد من وجوده. حتى أخذ الذهاب للمراقبة أمر لم يأمر به الشارع صلى الله عليه وسلم، اللهم صلوات الله وسلامه عليه. يوجد في النساء في ذلك الوقت ما يوجد في النساء في الوقت الحاضر، وهو المبلغ عن الله زناته، وهو المبين للناس أحكام ما نزل إليه من ربهم، فقد بين صلوات الله وسلامه عليه فروع الدين وأصوله، ما ترك أمرا من أمور الدين إلا وأوضح لنا معالمه وبين لنا السبيل المعدية إلى معرفة صلوات الله وسلامه عليه.
أحسن الله عليكم. تقول: أخذت والدتي من جدتي مصحف، وكان هذا المصحف لوالد جدتي، ولكن أمي وجدت مكتوبا عليه وقف لله تعالى، نحن لا ندري من أي مسجد أخذه رحمه الله، فماذا نصنع له؟
غير مكتوبه لأي مسجد من المساجد فكان أولى، إسأل صبر ذمتكم وأرجو أن الله يعفو عن من أخرجه الموضع، لأن المصاحب المجعولة في المساجد لا يحل إخراجها من المساجد للاستفادة منها في البيوت. إذا بنزلة الوقت على المسجد والسامي في الوقت أنه لا يغير إلا عندما تتعطل المنافع، والسامي أن الرصح لا تتعطل المنافع لتلاوة ما دام الناس يقرؤون، والله أعلم.
السلام عليكم. سؤال شبيه أيضا بهذا أذكره بالمناسبة لأختنا السائبة، كنا عرضنا لها عدد من الأسئلة، تقول بأنها كانت في السابعة من عمرها أخذت مصحفا من مسجد، والآن غير موجود هذا المصحف لأنه مضى عليه أكثر من 25 سنة، فما ماذا تفعل الآن؟
أولا من أخذته وهي غير مكلفة، لكن يستقصد إشترط مصحفا وضعته في المسجد، إن هذا إن شاء الله يريد المثال.
أحسن الله إليكم. هذا أبو بكر حميد من جدة يقول: هل وضع الكريمات المرطبة للجسم ينقض الوضوء أم لا؟
لا، هذه الأداة لا تنقض الوضوء، مرطباتها وغيرها. الوضوء نواقضه ليست ما يضع على الجلد، إنما النواقض ما يخرج إلى البدن، ومما ينقض الوضوء وإن لم يكن خارج من البدن أخي اللحم الجذع، ومما ينقض الوضوء ولا لم يكن خارج من الجسد مشط الذكر، وهذا الأمرين مخالفان بين العلم، والصحيح أنهما من نواقض الوضوء، كما يرى عن الإمام أحمد أنه قال أن فيهما حديثين صحيحين، حديث الوضوء وحديث بصرة وحديث لحم الجزور، وأعثر بأمره ابن القيم في كتابه أو في كتبه إما في الهجر وإما في أرض الموقعين.
أحسن الله عليكم. هل يجوز مسح الماء من الجسم بعد الوضوء بالمنشفة أو المنديل؟
يجوز، لا بأس بذلك، والذي فعل ذلك وتركه صلوات الله وسلامه عليه، وما في جعله وفي تركه مشرع في هذا الجيل صلوات الله وسلامه عليه. روي أنه أخذ منديلا بعدما اغتسل، روي أنه عين عليه منديل فرده، وهو بهذا وهذا مبين لأحكام هذا الدين.
السلام عليكم. هل البسملة في الفاتحة آية من آياتها وبالتالي قراءتها ركن من أركان الصلاة؟
هي محل خلاف بين أهل العلم، والأولى قراءتها، لكن لو لم يقرأها الإنسان لا يقال بطل الصلاة، وقد بسط الكلام عنها في كلام العلماء، وأطال عليها ابن عبد البر في كتابه التمهيد، فإن بيان في الحال حديث أقول الشيء الذي يقول الله فيه: إذا قال العبد الحمد لله قال الله حمدني عبدي، ثم ذكر البقية، يدل على الفاتحة تبدأ من الحمد لله رب العالمين، إلا أن قراءة البسملة معها ولجمهور العلماء، لكن لو لم يقرأ لا يقال بطل الصلاة.
أحسن الله إليكم. هذا مصطفى عبد الرزاق من اليمن. في قريتنا إذا مات أحد قبل أن يخرجوه من بيته يذبحون على باب البيت رأس غنم، ثم بعدها يجتمعون للقراءة لمدة 10 أيام، وأثناء الدفن يرفع الأذان ويوزع للأطفال حلويات، وفي الظهيرة من كل يوم يجتمعون للقراءة بصوت واحد ثم الدعاء، ويكون على رأس المجلس رئيس للقراء يستأجر لمدة 10 أيام، وبعد صلاة المغرب يأتي جميع من في القرية لقراءة القرآن بصوت واحد مثل سورة ياسين وبعض الآيات، يسمونها الهتاف، وتستمر هذه الحالة 10 أيام، ثم في اليوم العاشر الحفلة الكبيرة يذبح فيها الذبائح ويأتي الناس للعزاء، ويتكبد أهل المجلس طوال هذه الفترة خسارة فادحة، حتى أنه يكره أن يكون حاضر إذا فيه موت أو كذا، يقول قمنا بنصحهم وتعليمهم الطريق الصحيح، لكنهم ردوا علينا بالرفض وأننا أهل سخاريف وأن العلم الذي جئنا به هذا هو جديد عليهم ولا أساس له وأن الحق معهم، نرجو نصيحتكم.
أمر غريب وضع يلفت للنظر لأهل هذه القرية، وكأنه فيما يبدو مشاغل في البلاد هناك. هذه التصرفات بدع ما أنزل الله بها من قرآن، ما أنزل الله بها من بيان. السنة الوفيات تعرف من ما حصل في عهد نبي الله صلى الله عليه وسلم، ونحمد الله على أن النبي عليه الصلاة والسلام توفي له ذرية في حياته في المدينة، وتوفي له قرابة في المدينة، وتوفي من أصحابه صلى الله عليه وسلم في المدينة، ولم يحدث لأحد منهم ما ذكر في هذا السؤال، لا أنهم فعلوه ولا أن النبي أمر بشيء من ذلك. الذي أمر لما جاء معي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الذي قتل في مؤتة، وهو أحد الثلاثة الذين عمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أول وزير ابن حامد، ثم يليه عبد الله بن رواحة، ثم يليه جعفر بن أبي طالب، وقتل الثلاثة كلهم ولم يسلم النبي صلى الله عليه وسلم أميرا سواهم. فأخذ الإمرة والراية خالد ولم يؤمر، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم الفعل، فذكر قال أخذ الراية زيد حتى قتل، ثم أخذها عبد الله ثم حتى قتل، ثم أخذها جعفر حتى قتل وقطع يداه رضي الله عنه، ثم أخذ الراية شيخ من سيوف الله. وحصل الانهيار من تلك الغزوة لا انتصارا للمسلمين، لم يحصل انتصار للمسلمين، ولكن لم تحصل الهزيمة عليهم، وإخاذ رضي الله عنه بالجيش. لما جاء معيهم قال النبي اسمعوا لآل جعفر طعاما فإنه أتاهم ما يشغلهم، وأجعل قراءة، ولم يعرف أن قراءة تقرأ عند الوفاة ليشمع الناس له في عهد الصحابة رضي الله عنه. إذن هذه الأعمال التي ذكرت عن هذه القرية أعمال بدعية، والمتمسكون بها هو المتمسكون بالخرافات، ومن ينكر عليهم ذلك بحول الله أنه ينكر بالحق، لكن استعملوا معهم الرفق واللين. فإن الإنسان إذا شاب على أمر افترض عليه أن يتحول عنه، وقديما قال الشاعر والشيخ لا يترك أخلاقه حتى يعرف في ثراء رمشه، بينوا لهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويبين لهم أحكام الجنائز في الآثار النبوية وآثار الصحابة رضي الله عنهم والتابعين، وفيها من الخير والنور ما يبلغ الظلام بإذن الله تعالى. والله المستعان.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة من ليبيا باعثتها أختكم أنا الله. أختنا العادة من الأسئلة تقول ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا لم يصلي قيام الليل لوجع أو غيره كان يصلي من النهار 10 ركعات، ف قال هذه الركعات بنية قضاء الوتر، أن بنية قضاء الوتر وما قبله أيضا.
النبي صلوات الله وسلامه عليه فعل ذلك، وهذا قول عمل فعلي، قول فعلي. وعمر صلى الله عليه وسلم قال من فاته ورده من الليل، وأرشد إلى أنه يقضي ثلث عشرة ركعة. وهذا والله أعلم لمن عادته أن يصلي إحدى عشرة، فإنه إذا أراد أن يقضي لا يصلي وترا، ولا ينبغي أن ينقص، فصار المناسب في حقه أن يأتي بالعدد مكملا، لأنه لا وتر في النهار. وضبط أداء ما فات من الليل بعد طلوع الشمس وجواز النافلة وقبل صلاة الظهر قبل دخول الوقت، الذي فعل هذا بنفسه صلى الله عليه وسلم وكان له تشريع، وأمر به من فاته ورده من الليل أن يصنع ذلك. إن صلى 13 ركعة بسلام واحد جاز، وإن صلاها كل ركعتين بالسلام فهذا هو الأفضل، لحديث صلاة الليل مثنى مثنى، إذا خشي أحدكم الصبح صلى ركعة إلى آخره. وورد في الحديث وإن كان دون ذلك بقوة صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، أي نوع كان.
أحسن الله إليكم. تقول ما حكم قراءة الرقية الشرعية في البيت والقيام بدهن الطفل الرضيع بما في ذلك عورته؟
لا شيء إن شاء الله في ذلك، لا حرج. وإن كانت القراءة الأولى أن تكون على نفس الجسد يقرأ ينفق النفس، وأما خلط على يد الزيت أو دماء، ولم يثبت للنبي صلى الله عليه وسلم قرأ فيما، فالحرص على الاكتفاء بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى. كما أن رقية من حضرت رقيته من الصحابة رضي الله عنه لم يكن في ماء أو في زيت، بل كان الراقي منهم يرقي من يريد رقيته بالنفس عليه مباشرة. والتقيد بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى.
صلى الله عليكم. هل تشرع صلاة الكسوف للمرأة في بيتها أم لا بد أن تصلى مع الإمام؟
بل تشرع لها أن تصلي في بيتها كما يصلي الناس في المسجد، والكثير تصلى في المسجد، هي سنة مؤكدة أو تكاد تكون واجبة، وظاهر من نص الحديث، لأن الأصل في أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أنها للوجوب، فما أن النواهي الصادرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها للتحريم، وإنما يصرف عن الوجوب أو عن التحريم ما يجب من شرط يسمح دليل لشرطها. الذي قال في الشمس والقمر إنهما آيتان لآياتنا لا يكشفان بموت أحد ولا حياته، فإذا رأيتم شيئا من ذلك فارتجعوا إلى الصلاة، فهو أمر منه عليه الصلاة والسلام ينبغي المبادرة إليه.
السلام عليكم. نرجو توضيح مسألة حكم المشاركة في المسابقات مقابل جوائز مالية للفائزين بعد إجراء القرعة، علما بأن هذه المسابقات عبارة عن أسئلة حول آيات من القرآن وأحاديث نبوية وشخصيات من الصحابة.
هذه المسابقات التي لا يكون من المتسابقين اشتراك في بذل تتكون منه جوائز لا بأس بها، ما دام أن من أجاب على هذا السؤال يعطى كذا وما أجاب على السؤال يعطى كذا، إن شاء الله حرج فيه. الأصل في الأغنام الاكتسابية الإباحة إلا ما دل الدليل الشرعي على منعه، كما أن الأصل في العبادات التوقيف، أن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله، وما لم يشرعه لا يقبل منه. فالعادات وطرق المكاسب الأصل فيها الإباحة، ما يتغير بأحوال الناس ظروفهم أوقاتهم ومجتمعاتهم، وما كان المعامل إذا لا أفلح فلا تتغير. لكن العبادات لا يعمل منها إلا ما شرع، والأعمال والعادات لا يترك منها، لا يجب ترك شيء منها إلا إذا جاء نص من الشارع يمنعه. إن
شاء الله عليكم. تقول مجموعة من النساء يحفظن القرآن الكريم في حجرة خاصة بهن ملاصقة للمسجد وذلك في الطابق العلوي، هل الأفضل أن يصلين جماعة أم يتبعن الإمام أم يصلين منفردات؟
بل يصلي جماعة يتبعن الإمام، ولا يسأل هم أن يصلي جماعة في المسجد الذي يمكن يتم منهن الاقتداء بالإمام، كما لا ينبغي أن يصلي فرادى. أن سيجد أن يصلي جماعة إذا كنا في مكان لا أحد فيه معهن سوى النساء، إلا أن إمامة النساء لا تتقدم على الصف واقفة بين يدي الصف، وإنما تكون في وسط الصف حتى في العبادة لا تتشبه الرجال من حيث هذا التنظيم والترتيب. أما في المسجد أو في الصحراء صلاة العيد في الصحراء أو استسقاء خرجة النساء للصحراء فإنهن يصلين جماعة وراء الإمام، إلا أنهن ينبغي أن يكون منفصلات، وكلما أمكن أن يبتعدن عن الإمام إذا أمكنهن أن يسمعن صوت الإمام عن بعد فهو أفضل.
أحسن الله إليكم. يسأل عن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وأنهى أمتي عن الكي، هل المقصود التحريم أو التنزيه؟
لا إن شاء الله ما ليس التحريم، إنما هو التنزيه، فقد قال إن يكن في يدكم شفاء أو في ففي شربة العسل أو شربة محجم أو كيتنا وأنهى أمتي عن الكي، فلما ذكر أن فيه الشفاء ونهى دل النهي على أن قصده فيه نهي الكراهة إن شاء الله.
صلى الله عليه وسلم. الحكم إذا مشى المتوضئ على فرش أصابتها نجاسة جافة، بمعنى أن النجاسة عبارة عن بول له مدة ويصعب الافتراج من ذلك،
لكنها إذا توضأت المرأة وخرجت من الحمام وقدمها رطبة في قطع على موقع وقع فيه بول فإنه ينجس قدمها ذلك، لأن كونها أرضا ناشفة لو سارت عليها برجل ناشفة ما تأثر، أما أن تسير برجل رطبة فإن الشأن في الرطوبة التي في القدم أن يعلق بها شيء من النجاسة البارزة.
أحسن الله إليكم. هذه رسالة بعثتها الشاهدة تقول: كنت أحلف بالله أحيانا تكون الأيمان شاذبة ولا أذكر هل فعلتها مرتين أو أكثر، فكيف أكفر عنها الآن؟
التوبة ما كانت من يمين أخذ بها حق مالي فإن من التوبة أن يرد ذلك المال، وما كان من الأيمان من أجل إظهار الشك في موقف أو حديث أو غير ذلك وقد ندمت، إن كان ترتب على ذلك القول فأتوقعت المالية فلتحقق تعويضا، وإن لم يكن شيء من ذلك فلتكتب الله توبة صادقة والتوبة تنحو إن شاء الله.
السلام عليكم. هذا الشاعر بعث بعدد من الأسئلة يقول: إذا دخلت المجلس ومعي مشروب فكيف أبدأ بتقديمه؟
انظر إلى من له الصدارة في المجلس ككبير القوم سنا أو عالمهم أو أميرهم أو من له الوجهة في هذا المجلس، ابدأ به ثم سق الشراب لمن عن يمينه، فإن هذه هي سنة الشراب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وهي أيضا كانت عند العرب السنة وطريقة المتبعة كما يقول عمرو بن كلثوم وكان الكأس نكره اليمين. لأن العرب كانوا عادثين أنه إذا أعطي الشراب لشخص ما فإن من على يمينه يكون أولى بالتناول من عن يساره، ويرون الخروج عن ذلك عارا فيما بينهم. وجاء الله بنور الإلهي والدين الإسلامي فأقر شوق الشراب باليمين، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم في عينه بماء بشراب، وكان أبو بكر عن يساره وأعرابي عن يمينه، وكان عمر رضي الله عنه أرضاه لما هو معروف عنه، خاف أن يعطي النبي صلى الله عليه وسلم الأعرابي اللي هي الماء، فقال أصلي أبا بكر وما التفت وأعطى الأعرابي، كل الأعرابي في يد الماء في يد الأعرابي وترك أبا بكر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم شرابا وعلى يساره ابن عباس، على يمين ابن عباس وعلى يساره الأشياخ برسل هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس أتأذن لي أن أعطي الأشياخ؟ قال ما أنا بمؤثر شيئا منك لأحد كان من كان. فكلم النبي صلى الله عليه وسلم شراب بيد ابن عباس رضي الله عنه.
السلام عليكم. آخر سؤال في هذه الحلقة للمستمع يقول: من صلى إلى غير القبلة في بلد غير إسلامي أو في صحراء ثم تبين له بعد أيام أن القبلة عكس ما صلى إليه فهل يعيد؟
لا يعيد. إذا كان يؤدي الصلاة بذل وسعه وجهده وطاقته لأجل أن يعرف القبلة ثم صلى على ما ظهر له وصل إليه فوصل إليه فتغير بعد ذلك خلافه فلا شيء عليه بالصلاه صحيح ان شاء الله. والله
المستعان. جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوه والاخوات بهذا نشر، واياكم الى ختام هذه الحلقه في برنامجكم نور على الدرب. اجاب عن اسئلتكم واستفساراتكم فيها صاحب الفضيله الشيخ صالح بن محمد الحجار رئيس مجلس القضاء الاعلى عضو هيئه كبار العلماء. شكر الله لفضيلته، شكرا لكم انتم على طيب المتابعه. عنواننا المملكة العربية السعودية إذاعة القرآن الكريم، صندوق بريد 60950 الرياض 11545، أو على الفاكس 4425543 برنامج نور على الدرب. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم فهد ابن عبد العزيز السنيدي، تنفيذ فهد ابن محمد العثمان.